بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المؤلف عليه رحمة الله: باب زكاة الحبوب والثمار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: باب زكاة الحبوب والثمار. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله لبيان الأحكام المتعلقة بزكاة الحبوب والثمار. والحبوب والثمار من الأنواع التي أوجب الله عز وجل زكاتها، كما في قوله سبحانه وتعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. فأمر سبحانه وتعالى بإعطاء الحق وهو الزكاة يوم الحصاد، أي حصاد الزروع وحصاد الثمار. ويكون ذلك بضوابط بيّنتها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفصل العلماء رحمهم الله أحكامها. وزكاة الزروع والثمار أجمع العلماء رحمهم الله عليها، فهي من الأنواع المتفق عليها لدلالة الكتاب ودلالة السنة في قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح: فيما سقت السماء والعيون العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فبين صلى الله عليه وسلم أن الزروع والثمار من جنس ما يزكى. وقوله رحمه الله: باب زكاة الزروع والثمار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الزكاة. الحبوب يشمل البر والشعير والأرز والدخن والفاصوليا واللوبيا والعدس ونحوها من الحبوب. والثمار تكون ثمار نخيل، مثل التمر من النخل ونحو ذلك مما يخرج من الأصول الثابتة. والعلماء رحمهم الله يعبرون بهذا التعبير مراعاة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة في قوله: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وإنما تكال الحبوب وكذلك تكال الثمار. فخرج بقية المزروعات كالخضروات والفواكه التي لا تكال، فإنها لا تدخل في هذا الباب. وسيبين المصنف رحمه الله هذه المسألة عند بيانه للأنواع التي تجب زكاتها من الزروع والنخيل.
تجب في الحبوب كلها.
تجب في الحبوب كلها، لأنها من جنس ما يكال، ولأنها تكون أقواتا على التعليل بالقوت والكيل. والتعليل بالكيل أقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وهو حديث الصحيحين. فكأنه بيّن لنا بهذا الحديث أن الزكوات في الحبوب إنما تجب فيما يكال، وأما ما لا يكال فإنه لا تجب فيه الزكاة. و من نسبة لقوله رحمه الله في الحبوب كلها، تشمل البر والشعير وما عرف في زماننا من الأرز ونحوها من الحبوب، كلها تجب زكاتها إذا بلغت النصاب المعتبر وخمسة أوسق.
تجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا.
ولو لم تكن قوتا، اختلف العلماء رحمهم الله هل يشترط في الحبوب أن تكون قوتا أو لا يشترط. فيقع الخلاف إذا كانت الحبوب من جنس البهارات التي لا يقتات بها وإنما يستصلح بها القوت، وكذلك ما يتداوى به. فالذين يقولون أنه يشترط فيها أن تكون قوت كالأرز والبر والشعير، فإنه يوجب الزكاة فيها دون ما لا يقتات كالحبة الخضراء، وكما سيذكر إن شاء الله أنواعا مما لا يعتبر من الأقوات، ومثل له بالحبة الخضراء، بعض العلماء يمثله بالحبة الخضراء وبزر القطن ونحو ذلك من الحبوب التي لا يقتات بها الناس. ولو كانت من جنس ما يستصلح به القوت كحبوب البهارات، ونحوها، فهذه كلها لا تجب فيها الزكاة، وإنما تجب الزكاة فيما يقتات على القول الذي ذكرناه باشتراط القوت. والمصنف هنا لم يشترط القوت التفاتا إلى حديث الصحيح ليس فيما دون 5 أوسق صدقة، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكيل ولم يعتبر الاقتيات. نعم.
وفي كل ثمر يكال ويدخر،
وفي كل ثمر يكال مثل التمر، فإن تمر النخيل يكال ويدخر، ولذلك يرتفق الناس به الحول كله، فهو من جنس ما يكال ويدخر، فاشترط رحمه الله فيه الكيل مع الادخار. ومن أهل العلم من قيد العلة بالكيل ولم يلتفت إلى الادخار، وهو أقوى على ظاهر الحديث الذي ذكرناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر الكيل ولم يعتبر الاقتيات ولم يعتبر الادخار. نعم.
كتمر وزبيب،
كتمر وزبيب، فالتمر يكون من النخيل والزبيب يكون من العنب من الزروع، فمثل بهذين المثالين لأنهما من جنس ما يقتات ويدخر. وعلى هذا فإن ظاهر كلام المصنف أنه إذا لم يكن مدخرا فإنه لا تجب فيه الزكاة. أما ما لا يكال مثل البرتقال والتفاح والموز والبطيخ، فهذه الزروع لا تجب فيها الزكاة، فليست من جنس ما يكال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أوجب الزكاة في الزروع والثمار قيدها بالخمسة أوسق، فكأنه يقيدها بما يكال، والبرتقال لا يكال. وينبغي أن ينبه على مسألة مهمة، وهو أنه اشتهر في زماننا هذا الكيلوغرام، فيفهم البعض أننا إذا قلنا لا يكال أي لا يوزن، الكيلوغرام من جنس ما يوزن. وتوضيحا لذلك نقول إن الشيء إذا بيع إما أن يباع بالكيل أو يباع بالوزن أو يباع بالعدد أو يباع بالذر، وقد يباع جزافا، لكن هذه الأشياء كلها تقديرات للمبيعات، الكيل والوزن والذر والعدد. ما يباع كيلا مثل بيع التمر بالصاع وبالمد، فهذا من جنس ما يكال. وفي حكم المكينات ما يوجد في زماننا من بيع الحليب باللتر، فهذا يكال فيعتبر من جنس المكيلات. وأما الوزن فإنه يرجع، الكيل يرجع إلى حجم الشيء، وأما الوزن فإنه يرجع إلى ثقله، والضبط بالوزن أدق من الضبط بالكيل، يعني من جهة تحرير الشيء، فالوزن كالكيلوغرامات الموجودة الآن، فالشيء إما أن يباع كيلا أو يباع وزنا أو يباع عددا، كالبطيخ تقول بكم هذه الحبة، أو السيارات فإنك ترجع لا تكيلها ولا تزنها وإنما تنظر إلى أعدادها، ونمثل بالأشياء الموجودة حتى يكون الضبط أبلغ، وإلا في القديم يقولون كالإبل والبقر والغنم، هذه معدودات، فإن الإبل لا تباع وزنا ولا تباع كيلا وإنما تباع بالعدد، فتقول بكم هذه الناقة، أريد ناقة، ناقتين، 3، 4، فيرجع في بيعها إلى الأعداد. كذلك في زماننا هذه السيارات هذه تعتبر معدودة. وأما المذروع فيشمل الأقمشة، وأيضا يكون في العقارات مثل بيع الأرض، كل ذلك يعتبر من المذروعات، والذرع يكون في المساحة. فإذا باع الإنسان إما أن يبيع كيلا أو وزنا أو عددا أو ذرعا، فالشيء إذا كان من جنس ما يكال وجبت فيه الزكاة إذا كان من الزروع والثمار. وأما إذا كان يباع بالعدد أو بالوزن مثل البرتقال، البرتقال يباع بالعدد فتبيعه بالحبة وتبيعه بالوزن، تقول أعطني كيلوغراما، فلا تبيعه كيلا وإنما تبيعه إما وزنا وإما عددا، فهذا ليس من جنس ما تجب فيه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الزروع والثمار، حدد نصابها بخمسة أوسق، فكأنه نبه حينما قال ليس مما دون 5 أوسق أنه إذا لم يكن مكيلا أنه لا زكاة فيه. فلو سألك سائل وقال عندي أرض أزرعها لكراث أو فجل أو نحو ذلك من البقول والخضروات، تقول هذه لا تجب فيها الزكاة، لأنها ليست من جنس المكيلات، وإنما هي إما من جنس المعدودات أو من جنس الموزونات.
وعلى هذا لا تجب فيها الزكاة من هذا النوع من الزروع. وكذلك إذا كان يباع بالوزن كالبرتقال والتفاح والموز فهذا لا تجب فيه زكاة. فلو سألك إنسان عن أرض يزرع فيها التفاح ويزرع فيها البرتقال أو الليمون أو نحو ذلك مما لا يكال تقول هذا لا تجب زكاته لأن الزكاة مخصوصة بما يكاله.
نعم. ويعتبر بلوغ نصاب قدره 1600 رطل عراقي.
ويعتبر بلوغ النصاب، وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم، أن للحبوب والثمار نصابا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك في الحديث الصحيح عنه بقوله ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. فكأنه صلوات الله وسلامه عليه يبين أن الخمسة الأوسق هي نصاب الزروع والثمار، فما بلغ الخمسة وزاد عليها تجب فيه الزكاة، وما كان دون ذلك فإنه لا زكاة فيه. وعلى هذا فقد رتب المصنف الأفكار، فابتدأ رحمه الله ببيان النوع الذي تجب زكاته من الزروع والثمار وهو ما يكال، على التفصيل الذي ذكره من جهة الاقتيات والادخار واشتراط كل أو عدمه. بعد أن بيّن لك أنه من جنس ما يكال شرع في بيان الحد، الآن عرفت النوع الذي تجب زكاته، فورد السؤال ما هو الحد الشرعي الذي يطالب المكلف بالزكاة إن بلغ ما يملكه من الحبوب والزروع والثمار مبلغه؟ تقول هو خمسة أوسق، فإن زكاة الحبوب والثمار محدودة بهذا الحد، فلا نقول لكل من ملك حبوبا وثمارا زك ما عندك، وإنما ننظر في الذي يخرج من ماله الذي ملك من زرعه، فإن بلغ الخمسة الأوسق أوجبنا عليه الزكاة، ولو نقص عنها ولو يسيرا لم تجب عليه الزكاة. فلو كان عنده أربعة أوسق لا تجب عليه الزكاة. والخمسة الأوسق الوسق 60 صاعا، والصاع 4 أمداد، والمد هو ملء اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. فعندنا صاع وعندنا مد، فالصاع النبوي الذي كان في زمان عليه الصلاة والسلام يسع 4 أمداد، والمد هو ملء الكفين المتوسطتين، يعني ليست بكبيرة ولا صغيرة، وإنما الكفة المتوسطة ملؤهما، لا مقبوضتين لأنه يقل المحمول، ولا مبسوطتين لأنه ينتشر، وإنما يكون بالوسط. فهذا القدر إذا وضعته يعادل المد، فإذا عادل المد فإن 4 منه تعادل الصاع. هذا القدر الذي قلناه المد هو الذي كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام بقدره، كما في حديث من المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، الصاع 4 أمداد، فيصبح المد هو ربع الصاع. فإذا قيل لك ربع صاع أو قيل لك مد نبوي فالمعنى واحد، ولا يزال الصاع موجودا إلى زماننا هذا في المدينة، يتوارثه الأصاغر عن الأكابر ويعتبر حجة ويحرر، فتأخذ الصاع من الصناع ثم تذهب إلى إنسان أخذ صاعه عن إنسان حرره عن طريق أهل الخبرة، وبهذا تعلم القدر الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكال به من هذا الجنس من المكيلات. الصاع النبوي 60 منه تعادل الوسق، فأصبحت الخمسة أوسق 300 صاع، فقدر 300 صاع هو الذي أوجب الله من الزكاة. فلو كان يملك 290 صاعا أو 99 صاعا لا تجب عليه الزكاة حتى يبلغ هذا القدر بعد تصفية الحب وجده كما وحصاده كما سيأتي إن شاء الله تعالى. هذا هو القدر الواجب، والأصل في هذا التحديد السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وبناء على ذلك قال العلماء إنه يرجع فيه إلى الكيل، وقد كان الوزن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعتبر الوزن. وننبه على أن المكيلات لا تضبط بالوزن، المكيلات لا تضبط بالوزن، فالتمر لا يمكن أن تضبطه بالوزن. توضيح ذلك، لو أخذت صاعا من تمر العجوة مثلا و أخذت صاعا من تمر الصفاوي وهو نوع آخر أو تمر الحلوة أو الربيعة فإنك لا يمكن أن تجدهما في وزن واحد، فإن العجوة أثقل من الحلوة والحلوة أخف، ولو أخذت نوعا ثالثا كالعنبر فإنك تجده أخف من الحلوة. فلو جئنا نقول الصاع يعادل 4 كيلوغرام، فهل يعادل من العجوة أو يعادل من العنبر أو يعادل من الحلوة؟ لا ينضبط. ولذلك قالوا إنه لا يجوز بيع المكيل بالوزن، لأنه إذا بيع بالوزن لم تتحقق المماثلة التي اشترطها النبي صلى الله عليه وسلم في الربويات كما سيأتينا إن شاء الله في كتاب البيوع. وقد نبه على هذه المسألة الإمام ابن قدامة رحمة الله عليه في المغني وغيره من الأئمة أن المكيلات لا تضبط بالوزن، لأن المكيلات العبرة فيها بالحجم، فقد يكون حجمها كبيرا وتسع فراغا من الصاع بحيث لو وزنتها يكون وزنها خفيفا، وقد تجد منها ما هو صغير الحجم ثقيل الوزن، فالعجوة صغيرة الحجم ثقيلة الوزن، والعنبرة كبيرة الحجم خفيفة الوزن، ولذلك لا ينضبط. ثم إذا جئت تضبطه بالحبوب فيختلف بعضها مع بعض من حيث الجودة وحيث الرداءة، ولذلك تجد إذا ضبط يقال مثلا بالتمر بالبر الجيد مثلا أو قيل بالشعير الجيد، فقد يكون جيدا في نظرك وليس جيدا في نظري، وقد يكون جيدا في عرف بلد ولكنه ليس بجيد في عرف آخر. فالمكيلات لا تضبط بالوزن، ولذلك يحرر العلماء المكيلات بالكيل لأن الشرع قصد الكيل فيها، وأما الموزونات فإنها تضبط بالوزن، وبناء على ذلك لا تضبط الزكوات بالكيلوغرام وإنما تضبط بالصاع. وإذا قلنا بلزوم ضبطها بالآصع وأكدنا على ضرورة بقاء الآصع، وينبغي على طالب العلم أن يعلم، فإن هذا فيه إحياء للسنة، لأن الناس أصبحت تجهل الآصع، ففقه الفتوى وفقه الفقه أننا نبقي الناس على هذا الأمر المسنون، فإن الناس قد نسوا الصاع، حتى إنك لو قلت لرجل في فدية الحد عليك صاع، عليك مثلا 3 آصع تطعمها 6 مساكين لا يدري ما الصاع، لكن إذا قلت له بالكيلوغرامات يدري، فعلى هذا تفوت السنة وتضيع. ومن هنا لزم رد الناس إلى الأصل وإحياء السنة، وهكذا في زكاة الفطر، فلو رد الناس إلى الكيلوغرامات فإنه يأتي زمان لا يضبطون الصاع، وقد يقرأ الرجل يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بفرضية زكاة الفطر صاعا فيقول أي شيء هذا الصاع. ولذلك ينبغي إحياء هذه السنة. وكان العلماء رحمة الله عليهم يقولون في حديث الصحيحين في قوله عليه الصلاة والسلام اللهم بارك لنا في مدنا وصاعنا كما في الصحيحين لا ينبغي ترك المد والصاع لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما بالبركة. فإذا لابد من فقه الفقه أن تبقى هذه المكيلات وأن تحيا حتى يضبط الناس بها ويعرف الناس بها السنة. ولذلك إذا وجبت الكفارات ونحوها مما أوجب الله عز وجل لا يمكن ضبطها إلا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يصار إلى الكيلوغرامات ما أمكن. ومن ضبطها بالوزن فله ضبطه ولو اجتهاده، ولكن الأصل من جهة إحياء السنة وبقائها بين الناس والمعروف في نصوص العلماء أنه ينبغي التأكيد على الكيل. ولذلك إذا قيل إنها تعادل 3.5 كيلوغرامات أو 4 على اضطراب في هذا التقدير، إذا قيل من الحب فحينئذ يرد السؤال كم تقديرها من التمر لو أراد أن يخرج الزكاة من التمر، وحينئذ لا يمكن للناس أن يصلوا إلى حد معين بالوزن. ثم انظر إلى الكيل، فإن الكيل إذا جئت تضع الحبة فإنه ينتشر ولا يثبت على الصاع، لأن الصاع يملأ حتى ينتشر ويتساقط، وهذا الانتشار يختلف وبناء ذلك يؤثر في الوزن قطعا، والذين يضبطونه بالوزن يغتفرون هذا التأثير ويقولون هو يسير مغتفر، ولكنه قد يكون مغتفرا لو اضطررنا إليه، ولسنا بضرورة وليس هناك ضرورة إلى الصيرورة إلى الوزن ما دام أن الشرع قصد الكيلة. وخلاصة الأمر ما دام أن الشرع حد الكيلة فيما يكال مع وجود الوزن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ينبغي البقاء إحياء لهذه السنة. وعلى هذا فلا يلتفت إلى التقدير بالكيلوغرام، وإنما يقال كما قال العلماء والأئمة رحمة الله عليهم إن الزكاة تجب في قدر 300 صاع نبوي، وهذا هو الحد الذي تضبط به الزكاة وهو المعتبر. نعم.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لا جنس إلى آخر.
وتضم ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض، فلو زرع في نصف العام حبا ثم زرع في نصفه الثاني حبا وجئنا ننظر إلى النص الأول وإذا به قد بلغ 200 صاع والنص الثاني قد بلغ 100 صاع فإذا نظرت إلى زرعه الأول أسقط عنه الزكاة وإذا نظرت إلى زرعه الثاني مجردا أسقط عنه الزكاة لكن ينبغي ضمهما إلى بعضهما لأنهما في حكم الزكاة الواحدة في العام الواحد وعلى هذا فالمعتبر أن يزرع في نفس العام لكن لو زرع مثلا في أواخر حزيران من العام الماضي لأن الشهور الشمسية ينضبط بها الزراعة ولذلك يقول الفقهاء إذا زرع في حزيران فلو زرع حبا في حزيران وحصده ثم لما كان من العام القادم زرع في حزيران حبا بحيث لو نظرنا إلى زرعه العام الماضي وزرعه السنة كل زرع مستقل لا تجب فيه الزكاة ولو ضممناهما وجبت نقول لا يضم لأن زرع العام منفصل عن زرع السنة ولكل سنة زرعها فيشترط في ضم الثمرة أن تكون في نفس العام كذلك أيضا في النخيل النخل يطلع مرة واحدة في السنة ولكن إذا وضع الله فيه البركة فإنه يطلع مرتين وفي بعض المناطق قد يطلع مرتين إما لريه أو لكل حسن جوه هذا أمر يعني يقع في بعض المناطق كما ذكر عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك له في ماله وولده وفي رواية أكثر ماله وولده فأعطي كثرة الولد وكثرة المال فمما ذكروا في ماله أنه كان له النخل يطلع مرتين في العام وهذا من غرائب ما يكون فإن النخل يطلع مرة واحدة في السنة كما هو معلوم فإذا أطلع النخل مرتين تضم طلعه الأول إلى طلعه الثاني ثم إن النخل نفسه يختلف فالنخل بحكمة الله عز وجل إذا جاء فصله وزمانه الذي يكون في ثمر نضج ثمره فإنه يختلف في النضج فشيء منه ينضج في أول الصيف وشيء منه ينضج في منتصف الصيف وشيء منه ينضج في آخر الصيف ثم الذي ينضج في أول الصيف يأكله الناس بسرا أو يأكلونه رطبا وأوساط الصيف غالبا يكون رطبا وآخر الصيف يكون تمرا فمن حكمة الله سبحانه وتعالى حتى يبين لعباده عظيم فضله عليهم وعظيم منته عليهم فتجد الذي يؤكل في أول الصيف لا تستزيغ طعامه في منتصف الصيف والذي يؤكل في منتصف الصيف لا تستزيغ طعامه في آخر الصيف بل إذا طلع سهيل لربما يكون الإنسان قد أكل الثمرة بالأمس فإذا طلع النجم ثم جاء اليوم يأكلها يجد طعمها مختلفا تماما حتى لا يجد له النكهة التي وجدها بالأمس وهذا دليل واضح على عظمة الله عز وجل وأن لهذا الكون خالق سبحانه وتعالى فمن حكمة الله عز وجل أن ثمر النخيل لا ينضج مرة واحدة وإنما ينضج متتابعا على الترتيب فشيء في أول الزمان وشيء في أوسطه وشيء في آخره فبالنسبة للثمرة فإن الإنسان قد يجد الذي يكون في أول الصيف بعد تمامه ولم ينتهي الصيف بعد ثم يجد أوسطه ثم يجد آخره فيضم كل هذه الأنواع بعضها إلى بعض ولا تقول إنني أعتبر كل نوع على حدة وأعتبر النصاب 300 صاع لكل نوع على حدة فلو نظرت مثلا إلى نوع منه يؤكل بسرا في أول الصيف ونوع منه يؤكل رطبا ونوع منه يؤكل تمر لا تفصل بعض عن بعض إنما تضمها لأنها ثمرة عام واحد فترى زكاتها زكاة العام الواحد وترى أن جميعها يضم إلى أن بعضها يضم إلى بعض حتى يصير الجميع نصابا فتجب فيه الزكاة أو يكون دون النصاب فلا تجب فيه الزكاة
لا جنس إلى آخر
لا جنس إلى آخر فلو كان عنده حبوب جنس البر والشعير مثلا فإنه لا يضم البر إلى الشعير ولا يضم الأرز إلى البر وإنما ينظر لكل جنس على حدة واختلف في البر والشعير وأصح أقوال العلماء رحمة الله عليهما أنهما نوعان منفصلان ودلت السنة على ذلك ففي الحديث الصحيح عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد أين موضع الشاهد في قوله والبر بالبر والشعير بالشعير ثم قال إذا اختلفت هذه الأصناف فأجاز لنا بيع البر بالشعير متفاضلا بشرط أن يكون يدا بيد وذهب بعض السلف كما هو مذهب إمام دار الهجرة مالك بن أنس وكان يقول به معمر بن عبد الله الصحابي يقول إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد لحديث معمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام إلا مثلا بمثل، وفسره الراوي وهو معمر بالشعير بالبر وجعلهما نوعا واحدا، ولكن الصحيح أن معمر رضي الله عنه جعل البر والشعير بمثابة النوع الواحد التفاتا للعموم في قول الطعام بالطعام، وهذا العموم هذا الالتفات جاء ما يفسر ويبينه في قول حديث عبادة الذي ذكرناه البر بالبر والشعير بالشعير، وهو آكد وأبين في فصل كل منهما عن الآخر. إذا قلت إن البر والشعير بمثابة النوع الواحد يستفاد من هذا لو كان عنده 100 صاع من البر ومئتا صاع من 200 من الشعير، فإن قلت هما نوع واحد وجبت عليه الزكاة لأنهما يضمان إلى بعضهما، وإن قلت إنهما نوعان مختلفان فلا تجب عليه الزكاة لأن البر نوع والشعير نوع ولم يكتمل النصاب في كل نوع على حدة. هذه فائدة هل نعتبر البر والشعير نوعا واحدا أو نوعا مختلفا، ولا يضم جنس إلى جنس، فلا تقول مثلا إذا كان عنده 100 صاع من الحب أضيفها إلى 200 صاع من التمر، وإنما ينظر إلى التمر على حدة وإلى الحب على حدة، والتمر نفسه أنواع بمثابة الجنس الواحد، فلو كان عنده الحلوة والعجوة والصفاوي كل واحد منها 100 صاع فإنك تقول أعتبرها نوعا واحدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال والتمر بالتمر ولم يفصل، فدل على أن التمور كلها بأنواعها بمثابة النوع الواحد. بناء على ذلك لو كان عنده تمر من نوع فيه 100 صاع ونوع ثاني 100 صاع ونوع ثالث 100 صاع وجبت عليه الزكاة وهي بمثابة النوع الواحد. نعم.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة.
ويعتبر أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، هذا أمر لا بد منه للحكم بلزوم الزكاة عليه، وهذا يتأتى وقت الوجوب هو وقت بدو الصلاح. وتوضيح ذلك أن نقدم بمقدمة يتصور الإنسان بها حقيقة بعض الثمار والزروع. مسألة النخل مثلا، النخل يمر بمراحل، فمن حكمة الله عز وجل أن النخل أول ما يكون منه في ثماره الطلع، والطلع كيزان تحمل ثمرة النخلة، هذا الطلع يكون أول ما يبدو في زمان معين من السنة، يخرج ذلك الكيس الخشبي الذي بداخله الثمرة المخلوقة بقدرة الله عز وجل مرتبة منظمة، حتى إنك لو فتشت هذا الكيس تعجب من بديع صنع الله عز وجل في ترتيبها ودقتها وتناسقها، يعني لو جئت منها إلى كيس واحد عجبت، فكيف بهذه البساتين التي تحمل الملايين بل بلايين من هذه الأكيسة بنظام بديع غريب يدل على عظمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الطلع يكون تقريبا في الغالب في حجم الذراع على هذه الصورة، يخرج شيئا فشيئا في جذع النخلة حتى إذا اكتمل خروجه يخرج في أعلاها بين الجريد الذي لم يلبس له قلب النخلة كما يسميها العامة، وفي ذلك حكمة، فلو خرج في جذع النخلة من أسفل لانكسر لأنه لا يجد ما يحمله، وإنما يكون في قلبها في أعلاه حتى يكون على الجريد ويحمله الجريد بقدرة الله عز وجل، فإذا عبثت به الرياح أو ثقل وزنه مع الزمان لم ينكسر، وهذه من حكمة الله جل جلاله. فإذا خرج هذا الكيس يتشقق ويأتي زمانه حتى أنك تكون في زمان البرد وتجد أسابيع معينة يأتي فيها شيء من الكتم والحرارة في الجو حتى تخرج هذه الكيزان مع أنك في فصل من الفصول الباردة، فإذا خرجت هذه الكيسان تشققت فبداخلها الثمرة، يأتي الفلاح ويأخذ طرفي الكيس الخشبي ويقطعهما وتخرج الثمرة التي هي العرجون بشماريخه، فهذا العرجون بشماريخه تجد فيه حبات التمر الواحدة تلو الآخر الأخرى منظمة مرتبة على أحسن ما أنت رائع من تنظيم وترتيب، وتبارك الله أحسن الخالقين. فيأتي الفلاح ويأخذ من الذكور لأن النخل فيه الذكر وفيه الأنثى، فالذكور تطلع كيزان مثل كيزان الإناث ولكن فيها اللقاح، وهذا اللقاح يؤخذ ثم يغبر به ذلك الخارج ذلك تلك الثمرة الخارجة في الكيس الذي ذكرناه، فيلقح الفلاح، فتأتي مرحلة ثانية وهي التي تسمى بالتأبير،
وفيها أحاديث ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها، وهي كحديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هذه مرحلة التأبير وتترتب عليها أحكام شرعية. ومرحلة التأبير هي التي ورد فيها حديث المدينة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم على أهل المدينة وجدهم يؤبرون النخل أمرهم أن يتوكلوا على الله، فتركوا الثمرة ففسدت ولم يؤبروا ففسدت، فقال: أنتم أعلم بأمور دنياكم، الحديث المشهور. فهذه مرحلة التأبير. بعد التأبير تكون هناك فوق الشهرين مرحلة تسمى مرحلة العقد، مثل أيامنا هذه تبدأ الحبة تكبر، لأن في بدايتها تكون قريبة من الذرة، من حبة الذرة، هذه الثمرة التي تأكلها في نهاية العام والتي قد تبلغ في حجمها الإصبع الكامل، تراها بقدر حبة الذرة، أصغر من حبة الذرة. فهذه الحبة الصغيرة تكبر شيئا فشيئا مع مرور الزمان، يعني بما يقرب من شهرين يزيد قليلا حتى يكتمل حجمها المعتاد، وهي خضراء. فإذا اكتمل حجمها المعتاد ضربها اللون بقدرة الله عز وجل، فصرت أو احمرت على حسب ما جعلها الله عز وجل من ذلك النوع، هل هو أحمر أو أصفر مختلفا ألوانه، لأن اختلاف الألوان يدل على وجود الخالق سبحانه. لأن لو كانت الأمور طبيعية كما يقول أهل الطبيعة أن الحياة وجدت صدفة وطبيعة لكان كله أحمر أو كله أصفر، ولكن هذا أحمر وهذا أخضر وهذا أصفر، يدل على وجود من غير هذه الألوان وهو سبحانه تبارك الله أحسن الخالقين. فإذا جاءت هذه المرحلة وهي مرحلة اللون تسمى في الشرع بالإزهاء، وهي التي فيها حديث أنس في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: يا رسول الله، وما تزهي؟ قال: تحمار أو تصهر. وهي مرحلة الإشقاح، وهي مرحلة بدو الصلاح. فما ورد في الأحاديث نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحه، نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، نهى عن بيع الثمرة حتى تشقح، فهي مرحلة اللون، وهي يضربه اللون أحمر أو أصفر. بقي إشكال، وهي إذا كانت الثمرة لونها أخضر مثل النوع الذي يسمى بالخضري يبقى أخضر، كيف يعرف صلاحه؟ قالوا: بالطعم، فإنه إذا جاء وقت بدو صلاحه يصبح حلو الطعم بعد أن كان مر الطعم. وهذا هو الذي على حديث ابن عباس الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تؤكل أو يؤكل منها، فرد إلى الطعن. هذا مرحلة بدو الصلاح، ولها ضوابط عند العلماء رحمة الله عليهم، تكون باللون وتكون بالزمان. وتكون بالزمان وهو طلوع الثريا، وفي حديث أبي هريرة عند الطبراني وغيره وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى يطلع النجم وتؤمن العاهة، وهو الثريا كما فسره ابن عمر، وهذا التفسير أشار إليه الطبراني في الأوسط وفي الصغير في معجم الأوسط والصغير، وقال أنه طلوع الثريا، وذلك الاثنتي عشرة خلت من ماي وآيار. الشاهد إذا بلغ هذا المرحلة تسمى مرحلة بدو الصلاح، هذه المرحلة هي التي يحكم فيها بوجوب الزكاة. فلو أن الإنسان في هذه المرحلة كان غير مالك للثمرة فإنه لا تجب عليه الزكاة، وينظر في تقدير فائدة هذا الحكم الذي ذكره المصنف رحمة الله عليه ما يترتب عليه من الحكم بإيجاب الزكاة. بعد هذه المرحلة وهي مرحلة بدو الصلاح تأتي مرحلة البسر والبلح. طبعا إذا ضربه اللون صار بسرا، كما في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى الصحابي وجز له عرجون نخل قال: هلا أتيتنا من ثمر؟ قال: إنما أردت أن تتخير من بسره ورطبه وتمره. هذه مرحلة البسر، يؤكل بعض الثمر الذي يكون من النخل، بعضه يؤكل بلحا ولا تستسيغه إلا بلحا، وبعضه يؤكل رطبا، والرطب بعد أن يصير بلحا تمر عليه فترة الشهر والنصف وزيادة، يبدأ يذبل آخر الثمرة، ثم يذبل قليلا قليلا ربعه، ثم نصف الثمرة، ثم ثلاثة أرباع، حتى يكتمل ترطيبها. فهذه المرحلة تسمى مرحلة الرطب. ثم تأتي المرحلة الأخيرة وهي مرحلة التمر، ويسميها العلماء بمرحلة الصرام، لأنه يصير كالصليب وعندها يستوي كمال الاستواء. هذه مراحل ثمرة النخل. هذه المرحلة في ثمرة النخل، مراحل في ثمرة النخل، الذي يهمنا منها مرحلة بدو الصلاح. فلو أن هذه المرحلة وهي مرحلة بدو الصلاح كان النخل في ملك غيرك ثم صار إلى ملكك بإرث ونحوه لم تجب عليك الزكاة، وإنما وجبت في ملك الغير. أوضح هذه المسائل لو أن رجلا كان له بستان فيه نخل، فلما بدأ الصلاح توفي الرجل وترك ابنين الإبلان يقسم البستان بينهما مناصفة، لهذا نصف ولهذا نصف. فلو فرضنا أن هذا البستان فيه 300 صاع التي هي النصاب، فإذا كان إذا قلنا إن البستان في ملك الميت وجبت الزكاة لأن النصاب كامل، وإذا جينا ننظر إلى ملكية الإبنين فقد ملك كل منهما 150 صاعا دون النصاب، فحينئذ يقولون العبرة بوقت بدو الصلاح. إن جاء وقت بدو الصلاح والرجل لم يمت فحينئذ الزكاة واجبة عليه وتخرج من ماله وتركته قبل قسمة البستان. وإن جاء وقت بدو الصلاح كأن يكون أبر النخل ثم توفي قبل بدو صلاحه، فحينئذ البستان في ملك الإبنين ولا تجب فيه زكاة لأنه قد جاء وقت الوجوب ولم يملك كل منهما النصاب. هذه فائدة وقت بدو الصلاح. طيب بالنسبة للحبوب، بالنسبة للزروع الأخرى كيف يكون، ما هي علامة بدو الصلاح؟ يعني عرفنا أن النخل بدو صلاحه باللون، يرد السؤال بالنسبة للحب، متى بدو صلاحه؟ بدو صلاح الحب هناك علامات منها الاشتداد كالحب، فالحب علامة بدو الصلاح فيه أن يشتد. وفي حديث مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحب حتى يشتد، واشتداد الحب السبب في ذلك أن الحب أول ما يكون في خلقه يكون لينا وتكون خلقته لينة، حتى إنك لو ضغطت بإصبعك على الحبة لخرج ماؤها، ثم تبدأ تشتد شيئا فشيئا حتى يكتمل اشتدادها، فإذا اشتدت واكتمل اشتدادها فتلك مرحلة بدو الصلاح. فمن باع النخلة قبل الإزهاء الذي هو اللون أو باع الحب قبل أن يشتد فبيعه باطل ولا يجوز. فهذا الوقت وهو وقت اشتداد الحب ولون التمر وثمرة النخيل هو الحد الذي يفصل فيه في جواز البيع وعدم، وهو الحد الذي يفصل فيه في ملكية الثمرة ووجوب الزكاة وعدم وجوبها. هناك علامة يقول العلماء علامات كثيرة لبدو الصلاح، أولها اللون كما في النخل يحمر ويصفر، ثانيا أن يكون شديدا بعد لينه، أن يشتد بعد اللين كالبر والشعير فيشتد بعد اللين. العلامة الثالثة أن يلين بعد الشدة كالتين، فإن التين يكون شديدا أول ما يكون فإذا بدأ يلين بدأ صلاحه، فهو عكس النوع الذي قبله، فالتين يكون بلينه. وألحق بعض العلماء بهذا النوع الثالث البطيخ عند بيعه، طبعا في الزكاة ليس في البطيخ زكاة لأنه ليس من جنس ما يكال، لكن في البيع يقولون أن يلين لأن البطيخ إذا بدأ صلاحه لان، أما إذا كان شديدا فإنه لم يطب ولم يكن صالحا لأكله. العلامة الرابعة أن يكتمل حجمه بعد صغره، يعني يبدأ يكبر حجمه حتى يكمل كالطماطم والباذنجان ونحوها، فهذه علامة صلاحه. العلامة الخامسة أن يكتمل طوله بعد قصره كالقثاء والخيار ونحوها، فتحكم بجواز البيع إذا اكتمل حجمه. والعلامة السادسة أن يحلو بعد مرارته كقصب السكر، فإن علامة بدو الصلاح فيه أن يكون حلوا بعد أن كان مرا. والعلامة السابعة أن يتفتح من أكمامه، بعض الزروع يكون بداية تفتحها كبزر القطن، إذا ابتدأ تفتحه فهو علامة صلاحه، أو يكتمل التفتح كما في الورد إذا بيع بقصد زيته بقصد الانتفاع به في مطعم ونحوه. هذه علامات بدو الصلاح يترتب عليها أحكام في الزكاة وتترتب عليها أحكام في البيوع كما سيأتينا إن شاء الله في بيع الأصول والثمار، ولا بد لطالب العلم أن يلم بمثل هذه الأمور. ونحن ننبه على مسألة مهمة، وهي أن من عادة فقهاء الإسلام رحمة الله عليهم والأئمة من السلف الصالح والمتقدمين أنهم كانوا يعتنون بالرجوع إلى أشياء ومعرفتها، فإن الذي يجهل الأشياء ربما يخلط في أحكامها، ولذلك لا بد لطالب العلم إذا صار مثلا موسم النخل أن يذهب ولو ينظر من باب العلم ويسأل عن الخبرة، فإن ذلك أدعى لمعرفته لحكم الله عز وجل واستفادته من كلام العلماء رحمة الله عليهم. بل وقعت أوهام عند بعض العلماء في تعرضهم لبعض المسائل بسبب عدم كمال التصور، ولذلك ينبغي على طالب العلم أن يكون عنده إلمام بمثل هذه الأمور والمسائل. نعم.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده.
فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط. اللقاط هو الشخص الذي يلتقط الثمار من تحت النخيل. من عادة الناس القديم أنهم يتركون للضعفاء والمحتاجين إذا دخلوا البساتين أن يلتقطوا ما يتساقط من الثمر، لأن النخل إذا حمل تمره أو رطبه تتحرك به الرياح، فبتحرك الرياح يسقط شيء من هذا الثمر والرطب رزقا قد ساقه الله عز وجل لهؤلاء الضعفاء. وكان من السنة، سنة الخلفاء الراشدين وقضاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه إذا دخل أحد إلى بستانك أو كنت في طريق في سفر فمررت ببستان جاز لك أن تأكل ما تساقط من ثمره بدون إذن صاحبه، لكن بشرط أن لا تتمول. ولذلك قالوا أنه لا يجوز له أن يرقى فيجني ولكن يأخذ ما تساقط. ففي هذه الحالة لا يتعرض الإنسان غالبا إذا أخذ هذا الشيء. فلو أن إنسانا يمر على البساتين ويلتقط ما تساقط، فبلغ الذي التقطه حد النصاب 300 صاع، فهل تجب عليه الزكاة؟ الجواب لا، لأنه بدا صلاح هذا الملتقط وليس في ملكه وإنما في ملك غيره، فلا تجب عليه الزكاة. نعم.
أو يأخذه بحصاده.
أو يأخذه بحصاده، هذا مسألة فيها خلاف. عندك ثمر من النخيل مثلا أو حبوب، فمن عادة المزارعين أنهم يستأجرون أناسا للحصاد وللجداد. فقال رجل عندك 100 نخلة، قال لك رجل أنا أجد لك هذه 100 نخلة وأخذ منك 100 صاع، أخذ منك 100 صاع أو أخذ منك 50 صاعا. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، هي من مسائل الإجارة. بعض العلماء يقول لا يجوز أن تستأجر الأجير بجزء من عمله لأنه غرر، وتوضيح ذلك أنه إذا قال له جدني النخل وخذ منه 100 صاع، فإن 100 صاع متوقفة على الجداد ويكون أخذه من عمله، ولذلك قالوا أنه لا يجوز له ذلك. واحتجوا بحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قفيز الطحان، عن عسد الفحل وقفيز الطحان، وهذا حديث ضعيف. ووجه قفيز الطحان قالوا نهى عنه لأن الطحان سيطحن فيقول له اطحن لي هذا الحب وخذ منه نصف صاع أو خذ منه نصفه، فقفيز الطحان بمعنى اطحن وخذ من طحنك، قالوا لا يجوز. ومن أمثلته أن يقول له اذبح الشاة وخذ جلدها، قالوا لأننا لا ندري هل يخرج الجلد ثخينا أو رقيقا، وهل يسلم الجلد أثناء سلخه من الكشف ومن القد أو لا يسلم، ولذلك قالوا هي إجارة غرر. فلو كان الحديث ضعيفا فإن الأصول تقتضي منعها لوجود الغرر، وبناء على ذلك قالوا لا يستأجر الأجير بجزء مما يقوم منه وإنما يستأجر بمنفصل عنه، وعلى هذا لا يصح هذا النوع من الإجارة. هناك قول ثاني يقول يجوز أن يستأجر الأجير بجزء من عمله، وعلى هذا يقولون يصح أن يقول له مثلا خذ السيارة واعمل بها يوما وخذ مما تخرجه 100 ريال ونحو ذلك من المسائل التي ذكرناها، من مسألة قفيز الطحان ومن مسألة إجارة السلاخ بالجلد وكذلك مسألتها. فإنه يقول له جد لي النخل وخذ ربع الجذاب واحصد لي الحبة وخذ 100 صاع، فهذه إجارة بجزء من العمل. فقالوا على القول بالجواز يصبح في هذه الحالة لو جد النخلة أو جد الحبة وأخذ منه مثلا 300 صاع وكان جداده ب300 صاع فقد بلغت النصاب، لا تجب عليه الزكاة، لأن هذه 300 وإن كانت قد بلغت النصاب لكنه قد جاء وقت وجوب الزكاة فيها وقد خوطب بها الغير، فلا تزكى مرتين وإنما تزكى مرة واحدة وذلك من المالك الحقيقي لها.
ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والزعبل وبزر القطون ولو نبت في أرضه.
ولا مما يجتنيه من المباح، هي الحبوب التي تنبت، حبوب المزروعات التي تنبت بنفسها، المباحات التي تنبت بنفسها، لأن المسلمين والناس شركاء في الماء والكلأ والنار، فما ينبت من المباحات كالأعشاب ونحوها هذه الناس فيها سواء، لذلك قال لها من المباحات. فإذا نبتت بنفسها في مزرعة مثلا، لو أن إنسان كانت له أرض، ثم هذه الأرض أرسل الله عليها المطر فأنبتت عشبا، ولهذا العشب حب مثل ما ذكر الزعبل والبرطم وهي الحب الخضراء، أنبتت نوعا من الزروع من الزروع التي لها حبوب وبلغت النصاب 300 صاع، فهل نوجب الزكاة؟ قالوا هذا من جنس المباحات، ليس مما للمكلف فيه سعي، وإنما هو من جنس المباحات التي يملكها سائر الناس، فتكون لا تجب فيها في مثلها الزكاة. والسبب في هذا أنهم قالوا إنه يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، يبدو صلاحها وهي ليست ملكا لأحد، وإنما يملكها بالجد، فإذا جدها ملكها، لأن العشب والماء والنار هذه المباحات لا تملك إلا بالقبض، بقبضها وجدها. مثلا لو أن الله عز وجل أنبت العشب في مكان، ليس من حق أحد أن يقول هذا العشب لي إلا إذا نبت في أرضه. ففي هذه الحالة لو نبت في مكان وجناه الإنسان فملكيته تكون بعد الجني، وحينئذ بدا صلاحه وتأهل وليس ملكا لأحد، فلا زكاة فيه كما ذكرنا عن الأصل الذي قررناه. وقال بعض العلماء إن نبتت في أرضه فهي ملك له، ولذلك لا ينازعه أحد فتجب فيه الزكاة، وإن ملكت في غير أرضه، نبتت في غير أرضه فلا تجب عليه الزكاة، لأن الله أنبتها ولا مالك لها. نعم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير الجزاء. فضيلة الشيخ، يقول السائل: في زكاة الحبوب والثمار، هل في تحديد الخمسة أوسق لا بد من كيلها صاعا تلو صاع، أم يكفي خرص أهل الخبرة؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا كان عندك نخل أو كانت عندك حبوب مزروعة، فالسنة أنه يأتي الخارص ويرسله الإمام عند بدو الصلاح، فيرسل على أصحاب البساتين عند بدو الصلاح في النخل، فيأتي أهل الخبرة. الخارص هو الذي يخرص من الخرص، والخرص الظن والحدس والتخمين، والأصل في اعتبار الخرص ما ثبت في حديث عبد الله بن رواحة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعثه إلى نخل خيبر يخرصه، لأن نخل خيبر كان مناصفة بين النبي صلى الله عليه وسلم واليهود، نصفه لليهود ونصفه للمسلمين، فيحتاج أن يخرص قبل أن يجد حتى يعرف كم للمسلمين وكم للعاملين والأجراء وهم الذين كانوا بخيبر. فالشاهد أن الخارص هذا رجل عنده خبرة، يذهب إلى النخيل وينظر في النخلة، فيقول: هذه النخلة إذا جدت بإذن الله فيها مثلا 30 صاع، فيها 20 صاعا، 10 آصق، بخبرته، لأنه مع الزمان ومع الدربة والتجربة يستطيع أن ينظر في النخلة فيخرصها، وهذا شيء أقره الشرع. فإذا نظر إلى النخلة حدد ما فيها، ثم ينطلق إلى الثانية والثالثة حتى يجمع ما للإنسان في نخله، بعد أن يمر على البستان بكامله يقدر أن في هذا البستان 900 صاع مثلا، أو مثلا 1000 صاع، فإذا قدر 1000 صاع يسقط منها الربع، والربع هذا سبب إسقاطه أن هناك ما يسقط بسبب الريح، وهناك ما يسقط بسبب الرقيع على النخل، وهناك ما يأكله الطير يقع عليه الذي هو نقر الطير، وهناك الهبة والعطية يهبها صاحب. وهذه هي السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخراص أن يتجاوزوا في حدود الربع، فهذا يترك لصاحب النخل فيقدر بما دون ذلك، فيقول: هذا النخل فيه 750 صاعا، 750 صاعا، ما يقول 1000، هي 1000 صاع، لكن يسقط منها الربع، إعمالا لما ذكرناه من السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وصى الخراص أن يسقطوا هذا القدر حدود الربع، يسقطونه لأن في المال طعمة الطير وفيه الساقط وفيه الهبة والعطية ونحو ذلك، فهذا يغتفر في الخرص. ولذلك لا تقول أنه 300 صاع ننتظر حتى يجد في المجلس يكيل كلما جده، لا، وإنما يقدر قبل الجداد، وهكذا الحبوب تقدر وهي في سنابلها، ثم بعد ذلك إن جد يطالب بإخراج القدر الواجب عشرا أو نصف عشر على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم.
فضيلة الشيخ، بالنسبة للموزونات كالبرتقال والتفاح، إذا كانت من عروض التجارة هل تجب فيها الزكاة رغم أنها لا يحول عليها الحول، أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فإذا أدخل الإنسان مالا لكي يتاجر به في الفواكه أو غيرها فالعبرة بهذا المال، وتعتبر الأعيان المنتقلة من عروض التجارة لا يؤثر فيها كونها لا تبقى، فالعبرة بدخوله للمتاجرة بهذا المال ويعتد بحول رأس المال الذي دخل فيه بالتجارة. فلو كان عنده 100,000 وأراد أن يدخل في بيع الفواكه فإننا نقول متى دخلت في بيعها؟ فإن قال في أول محرم نقول حينئذ كلما جاء محرم من كل عام فانظر إلى ما عندك من عرض التجارة من الفواكه وغيرها وما يساويه من القيمة فتزكيه على الأصل المنضبط في عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله وبيانه في موضعه، الله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، بالنسبة لمن مر ببستان فله أن يأخذ ما تساقط من الثمر ولكن إلا أن يتمول، فما معنى قولكم يتمول، أثابكم الله؟
يقول بعض العلماء يتمول يأخذ معه، واغتفر بعض أهل العلم التمول وقال إنه يجوز له أن يأخذ ما تساقط متمولا أو آكلا، يعني يستوي أن يكون الأكل أو يتمول. ولما أوقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم كان له مال في خيبر، فقال يا رسول الله إنها أحب مالي فما تأمرني؟ فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يوقفها وأن يحبسها، أن يحبس الأصول وأن يتصدق بالثمرة، فتصدق بها على ابن السبيل غير متمول، يعني أن لا يتمول منها، بمعنى أن يأخذ بلغته وكفايته في طريقه ولا يأخذ ذلك على سبيل الارتفاق معه زائدا عن حاجته التي يأكلها أثناء الأخذ من تحت النخل، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يختلف الحكم في مسألة الالتقاط في مكة، أثابكم الله؟
بالنسبة لمكة لا يختلف الحكم، من كان عنده بستان في داخل مكة فإنه ودخله إنسان يجوز أن يأخذ، لأن هذا ليس باللقطة، لأنها في ملك الغير وصاحبها معروف، وهذا حكم شرعي أشبه بهبة شرعية في مال الإنسان، ليس لها علاقة باللقطة، اللقطة لا يعرف صاحبها وتكون مالا ضائعا لا يعرف صاحبه، وأما هذا فهو مال معروف وصاحبه معروف، وإنما هو حق واجب على الإنسان لأخيه المسلم عند وجود حاجته، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، إذا توفي رجل وعليه زكاة ودين فأيهما يقدم إذا كانت التركة لا تكفي لسدادهما معا، أثابكم؟
هذه المسألة تعرف بمسألة ازدحام الحقوق، فإذا ازدحم حق لله وحق للعباد فيقدم حق المخلوق على حق الله عز وجل، وهذا من جهة أن الله عز وجل حقوقه مبنية على المسامحة وحقوق العباد مبنية على المشاحة والمقاصة، وذلك أن الشريعة قدمت حقوق الأنفس والآدميين على حق الله عز وجل، ولذلك إذا أصابت الإنسان المخمصة وهو في سفر أو في غربة أو في مكان ما أصابته المخمصة فإن حق الله أن لا يأكل من الميتة، قد حرم الله الميتة، فإذا خاف على نفسه جاز له أن يأكل منها إنقاذا لنفسه، وأخذ العلماء من هذا وأمثاله من أحكام الشريعة أصلا، فإنه إذا ازدحم حق الله وحق المخلوق قدم حق المخلوق، لأن المخلوق يطالب بحقه، والله عز وجل كريم يرحم عبده إذا ضاقت يده أو فاته الوقت عن الأداء أو وجد عنده العذر، ولذلك قالوا إذا ازدحمت الزكاة والدين يقدم حق الدين على الزكاة ويخرج من المال الديون، فإذا فضل فضل أخرج في زكاته، وهكذا إذا كانت عليه كفارات وحقوق أخرى فإنه يخرج منها بعد أداء ديون العباد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل أريد أن أخرج زكاة الذهب والحرير الذي يلبسه أهلي، وأنا رجل علي ديون، هل يجوز لي أن أسدد ديوني من مبلغ الزكاة أثابكم الله؟
هذه المسألة دفع الزكاة إلى الزوج، بالنسبة لدفع الزكاة إلى الزوج فيها وجهان مشهوران لأهل العلم رحمة الله عليهم. فمن أهل العلم من يقول يجوز دفع الزكاة من الزوجة لزوجها، لحديث زينب رضي الله عنها وأرضاها لما استأذنت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أي الزيانب؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، ثم دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم واستفتت أنها تريد أن تتصدق وأن أبناء عبد الله بن مسعود في ضيعة وحاجة، فأمرها أن تتصدق عليه وأن الصدقة عليه لها فيها الأجران صلة الرحم والصدقة. قالوا إذا كان هذا أصلا يدل على أنها إذا بذلت لزوجها أنها متصدقة ولو كانت في النفل، فإنه يدل على أنه يجوز صرف الزكاة إلى الزوج، وبناء على ذلك قالوا يجوز أن تدفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهذا القول أقوى القولين. وقال بعض العلماء لا يجوز للزوجة أن تدفع زكاتها لزوجها لأنها ستستفيد من الزكاة لأنه سينفق عليها. والذي يظهر إذا ورد كما ورد في السؤال أنه إذا كان الزوج مديونا ومحتاجا ولم تحابه المرأة يجوز أن تدفع زكاة حليها إليه، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: رجل لديه مال واستثمره في شراء العقارات من أراض وغيرها، وذلك بقصد المحافظة على رأس ماله من إنقاص الزكاة له، هل عليه شيء في ذلك؟ وما الحكم إذا كان المال ليتامى ويقصد بذلك المحافظة على مالهم كما هو؟ جزاكم الله خيرا.
هذا المال الذي يشتري به الأراضين ويبيعها، إذا اشترى الأرض وعرضها للتجارة فالأرض تجب زكاتها إذا باعها، فلو اشترى أرض ومكثت 20 سنة ولم تباع ثم باعها بعد 20 سنة يزكيها لسنة واحدة. وبهذا القول قال سعيد بن المسيب والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق، وكذلك قال به عروة بن الزبير وخارجة بن زيد بن ثابت، واختاره إمام دار الهجرة أبو عبد الله مالك بن أنس، وقال به بعض فقهاء الشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع أنه يزكي لسنة واحدة. وبناء على ذلك إذا اشترى الأراضين فكل أرض يعتبر فيها الزكاة إذا باعها، إذا تمت لها سنة كاملة وهي معروضة للتجارة، فلو مكثت سنوات زكاة لسنة واحدة للأصل الذي ذكرناه، ولا تجب الزكاة في عين المال. وهناك فرق بين عرض التجارة بالعقارات وعرض التجارة بالمنقولات، فعرض التجارة بالعقارات أشد لما فيه من الضيق والحرج الذي نفى الله عز وجل وجوده في الشريعة، فإن الرجل ربما عرض أرضه وهي تسوى الملايين ثم يبيعها بعد 10 سنوات ب100,000، وهو طيلة هذه 10 سنوات يزكيها على أن قيمتها الملايين، ثم بعد ذلك تنزل إلى، وهذا موجود، ربما كانت الأرض في مكان وعليه الطلب والرغبة والإلحاح فتبلغ الملايين وتبلغ الأسعار الخيالية فيدفع زكاتها، ثم يشاء الله عز وجل أنها تنزل حتى تباع بالشيء الزهيد اليسير، وقد وقع هذا، ولذلك يعتبر من الحرج بمكان. أعرف رجلا من القرابة كانت أرضه تسوى 9 مليون ثم وصلت إلى 10 وما زال على ذلك قرابة 10 سنوات أو أكثر، ثم باعها بما يقارب 1,000,000 وشيء يسير، فلو أنه طيلت 10 سنوات ويزكي 10 ملايين كيف سيكون الحال؟ ربما يخرج قيمتها قبل أن يملك القيمة التي سيبيعها به، ولذلك الحرج موجود والمشقة موجود. وأفتى هؤلاء الأئمة من السلف من التابعين سعيد بن المسيب وخارجة بن زيد والقاسم محمد بن أبي بكر الصديق وعروة بن الزبير، كلهم يقولون أنه يزكيها لسنة واحدة وذلك بعد قبضها، ولا تجب عليه الزكاة طيلة هذه السنوات. وكذلك الحكم بالنسبة للأيتام، فإن أموال اليتامى تجب فيها الزكاة على الصحيح. وفي الأثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: أتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، وهو مذهب جمهور العلماء